وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذه أصول الإيمان الستة. وأولها الإيمان بالله وهو أساس هذه الأصول وغيرها، كما أن الشهادتين أساس الأمور الظاهرة فهذا هو أساس الأمور الباطنة. الأول الذي هو الإيمان بالله هو أساس لغيره، كما أن الشهادتين أساس لغيرهما في الأمور الظاهرة. ولهذا جاء بعد ذلك أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقد خيره وشره، فذكر فيه الكتب والرسل والملائكة بالضمير الراجع إليه سبحانه وتعالى. وهو يعني يبين أن من يعني لم يؤمن بالله لا يؤمن بهذه الأشياء، من لم يؤمن بالله لا يؤمن بهذه الأشياء التي يعني وراء الإيمان بالله. فإذا الإيمان بالله هو الأساس، هو أساس في نفسه وأساس لغيره، غيره تابع له، غيره تابع له، غيره تابع له، التي هي بقية الأركان. وكل يعني أمور تعتقد فإنها تابعة للإيمان به سبحانه وتعالى. والإيمان به سبحانه وتعالى يدخل به الإيمان بوجوده وبربوبيته وألوهيته وصفاته وأسمائه وصفاته، كل هذه تدخل تحت الإيمان بالله. فالله عز وجل هو الذي الخالق الرازق المحيي المميت الذي بيده ملكوت كل شيء. وتوحيد الربوبية توحيده بأفعاله، أي أن الله واحد في أفعاله لا شريك له في أفعاله، فهو المنفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف الكون، وهذه أفعال الله لا شريكة لغيره فيها. لا يشارك الله غير لا يشارك يعني يشارك غير الله الله في هذه الأمور التي هي الخلق والرزق، بل هو مختص بها. وهذا ما أنكره الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هم مقرون به، بل هم مقرون به ومصدقون به، لكنه ما نفعهم في الإسلام، ما نفعهم في دخول الإسلام، لأنهم لم يخصوا الله بالعبادة، بل عبدوا مع الله غيره. ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، يعني هذا هو الذي أنكروه. وهذا له هو الذي حصل يعني فيه يعني الخصومة بين الأنبياء والأمم فيه. وإلا فإن توحيد الربوبية يعني من الفطر التي فطر الله الناس عليها. ولهذا كفار قريش إذا سئلوا عن من خلقهم يقولون الله، ومن خلق السماوات والأرض يقولون الله، يعني فهم لا ينكرون ذلك، ولكنهم ينكرون أن يكون معبودا وحده، وأن يكون معبودا وحده، لأن هذا يخالف ملة الآباء والأجداد، وهم يتبعون ملة آبائهم وأجدادهم الذين هم مشركون فيعبدون مع الله غيره، فلم يعني يؤمنوا بألوهيته سبحانه وتعالى، ولم يستجيبوا لعبادته وحده لا شريك له. ولهذا الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب كلها من أجل الدعوة إلى عبادته. قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه مهمة الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، إيش مهمة الرسل؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن اجتنبوا الطاغوت بمعنى لا إله، واعبدوا الله بمعنى إلا الله. وكذلك قوله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني كل رسول قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يعني جاء بدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. أما توحيد الألوهية فتوحيد الله بأفعال العباد، أفعال العباد، وهي الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعاذة والذبح والنذر، هذه أفعال العباد يجب عليهم أن يخصوا الله بها وأن لا يجعلوا لله شريكا فيها. فكما أنه الخالق وحده فهو المعبود وحده، فكما أنه لا خالق إلا الله فلا معبود بحق سواه. ولهذا يأتي كثيرا في القرآن الكريم تقرير توحيد الربوبية الذي يقر به الكفار لإلزامهم بالألوهية. هم مقرون بالربوبية. أما من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة. هذا توحيد الربوبية وهم مقرون به. ثم قال أإله مع الله؟ يعني هذا الذي يعني اختص بهذا وانفرد بهذا يجعل معه إله غيره؟ إذن توحيد الألوهية هو الذي أرسلت الرسل وأنزلت الكتب, أرسلت الرسل للدعوة إليه والكتب لبيانه والدعوة إليه. ف وقد جاءت يعني بذلك الآيات والأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو حق الله على العباد, حق العباد, حق الله على العباد يعبدوه ولا يشركوا به شيئا كما جاء ذلك مبينا في حديث معاذ بن جبل في وصيته للرسول, وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل, يعني حيث يعني بين له أن حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا هو التوحيد الذي حصلت الخصومة بين الرسل وبين الأمم فيه. وأما توحيد الربوبية فهو متفق عليه ولم يكن فيه يعني معارضة فيه. وكما قلت أنه يأتي في القرآن تقرير توحيد الربوبية لأنهم مقرون به من أجل إلزامهم بالألوهية. ولهذا قال أمن خلق أمن خلق السماء والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة. هو الله وهم مقرون به من أجل قوله أإله مع الله. أإله مع الله استفهام إنكار, كيف تجعلون مع الله آلهة وهو الذي انفرد بهذه الأشياء التي خلقها الله الذي خلقها لكم؟ أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أما يجيب مطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أما يهديكم في ظلمات البر والبحر وما يرسل الريح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أما يبدأ الخلق ما يعيده وما يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم من صدري. فخمس آيات كلها تذكر فيها يعني أمورا هم يعني يقرون بها والمقصود من ذلك إلزامهم بالألوهية. وذلك أنه كل ما ذكر يعني في أول هذه الآيات يأتي بعدها إله مع الله. هل يعقل أن يكون مع الله آلهة وهو الذي انفرد بهذه الأشياء؟ كيف الرجل أو الإنسان يعبد إنسانا مثله؟ هذا يعقل؟ يعني إنسان أناس يعني مخلوقات كانت معدومة ثم أوجدها الله, والإنسان معدومة فأوجده الله, فيعبد الإنسان غير الله والكل مثله كان مخلوقا. ولهذا قال الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم, إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. يعني كيف يليق ويعقل أن إنسان يعبد إنسانا أو أن مخلوقا يعبد مخلوق, وإنما العبادة للخالق, العبادة للخالق وحده, والمخلوق كلهم عبيد الله وكلهم يعبدون يعني اللازم أن يعبدوا الله عز وجل. أما أن يعبد مخلوق مخلوقا فهذا من السفه, فهذا من السفه وعمل بصيرة. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. إذن توحيد الألوهية هو الذي حصل فيه الخصومة بين الأمم وبين الرسل, وقص الله عز وجل ما جرى بينهم وبين أممهم وما حصل لهم من العذاب بعدم تحقيقهم يعني هذا الذي أمروا به والشيء الذي خلقوا له وأمروا به, وهو عبادة الله عز وجل كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني ليأمرهم وينهاهم ويأمرهم بعبادته وينهاهم عن معصيته. ثم توحيد الأسماء والصفات أن يؤمن الإنسان ويصدق بكل ما جاء عن الله وعن رسوله من الأسماء والصفات، يؤمن بها ويصدق بها، ولأن هذه من أمور الغيب، ولا يأتي الإنسان بشيء يضيفه الله عز وجل إلا ما ثبت في كتاب الله، إلا ما جاء في كتاب الله وثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، فيؤمن بكل ما ورد على وجه اللائق بكمال الله وجلاله من غير تأويل، من غير تشبيه وتمثيل، ومن غير تحريف وتأويل وتعطيل، بل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني إثبات مع تنزيه، لأن هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أثبت لنفسه السمع والبصر بقوله هو السميع البصير، ونفى المشابهة بقوله ليس كمثله شيء، فله سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار، وهكذا جميع الصفات تثبت على ما يليق بالله مع تنزيهه عن المشابهة، وتنزيهه أيضا عن التعطيل الذي هو في الحقيقة يعني تشبيه بالمعدومات، لأن تشبيه بالموجودات يعني خبيث، والتعطيل هو تشبيه بالمعدومات، لأنه إذا كان لا يتصف بالصفات إذن هو يكون من جملة أو المعدومات ويكون معبوده عدما. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في مقدمة بين يدي قصيدة النونية، قال إن المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، لأنه يعني معبوده لا وجود له. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله في كتاب التمهيد يقول إن الذين يعني أن المعطلة يصفون المثبتة بأنها مشبهة، يصفون المثبتة بأنها مشبهة، لأن ما يتصورون إثبات إلا مع تشبيه، ما يتصورون إثبات إلا مع تشبيه. قال وهم في الحقيقة نافون للمعبود، يعني هؤلاء الذين يصفون المثبتة بأنها مشبهة ولا يثبتون الصفات، هؤلاء نافون للمعبود، يعني معناه لا وجود للمعبود عنده. قال الذهبي في كتابه العلو قلت صدق والله، فإن الجهمية مثلهم كما قال حماد بن زيد، إن جماعة قالوا في دارنا نخلة، فقيل لها ألها خوص؟ قالوا لا ما في خوص. ألها عسب؟ لا ما في عسب. ألها ساق؟ قالوا ما لها ساق. قيل يعني إذن ما في داركم نخلة، إذن ما في داركم نخلة، لأن نخلة لا يكون لها تنفع عنها جميع صفات النخل، إذن لا وجود له، إذن لا وجود له. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.